بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 47 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. عقد هذا اللقاء يوم الاثنين 20 من شهر رجب عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فهذا هو اللقاء 47 مع فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله وأطال عمره على طاعته وبارك في علمه وعمره وعمله وذريته عبر موقع ميراث الأنبياء. ويكمل فضيلته ما وقف عليه من شرحه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي نصه هو قول عبد الله بن عمر: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أظنكم أيها السامعون من المسلمين والمسلمات إلا أدركتم أن هذا الحديث تحذير من خمس من أعظم الكبائر وأشد المعاصي، وهي ذنوب عظيمة. هذه الذنوب رتب الشارع عليها خمس عقوبات، وهي عقوبات دنيوية تحل بالمسلم في دنياه قبل أخرى. والكبائر ومنها هذه لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة النصوح، وهي التي يتواطأ عليها القلب واللسان. ومن حقيقة هذه التوبة وشروطها: الأول الإسلام، فلا توبة لكافر. الثاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الثالث الإقلاع عن الذنب بالكل، وهذا يستلزم هجر ما يؤدي إلى الذنب من الوسائل والأسباب والضرر. وقد استوفينا ولله الحمد شروط التوبة في محاضرة لنا نشرت ضمن اللقاءات القطرية وبثت من موقع سحر، وعنوان تلكم المحاضرة: تبشير أهل الحوبة بثمار التوبة، فليراجعها من شاء. فإذا تقرر هذا فالواجب على كل مسلم ومسلمة ابتلي بجريمة من هذه الجرائم وكبيرة من هذه الكبائر أن يبادر إلى التوبة النصوح قبل أن يحل به العذاب. والواقع يشهد أن من العقوبات ما يقضي على المرء فلا يتمكن من توبة فيلقى الله وهو غير تائب، وحينئذ نقول بناء على ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأئمة هذه الذنوب والآثام العظائم من عملها مستحلا لها وهو يعتقد تحريمها إلى آخر ما ذكره أهل العلم من الشروط والأمور التي يكفر تجعل المسلم يكفر باستحلال هذه وأمثالها. يعني إذا عملها عالما عامدا طائعا مختارا عالما بما توجبه جريمته من عقوبة ومع هذا يستحل، فإنه كافر يخلد في النار أبدا الأبد. ومن فعلها معتقدا تحريمها لكنه سولت له نفسه وصدق عليه الشيطان ضله وغلبت عليه الشقوة حتى يعملها فهو فاسق من الفسق. فإذا مات فإن تاب غفرت له ذنوبه، فالتوبة تجب فتوبة المسلم تجب ما قبلها من الذنوب الشرك فما وإن لقي الله على غير توبة فهو تحت مشيئة الله كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاءت بذلكم السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. وأجمع أئمة أهل السنة على أن من لقي الله تائبا فهو تحت مشيئة الله، ومن لقه من لقي الله تائبا من ذنوبه كفرت خطاياه، ومن لقي الله دون توبة فهو تحت مشيئة الله كما نصت هذه الآية والأحاديث المتواترة. هذا هو الوجه المجمل في شرح ما تيسر من هذه الخصال التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وأمر واستعاذ أن يدركها تلكم الصفة من أصحابه رضي الله عنهم، وهم خير الأمة خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يستعين نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدركه. ونحن معاشر المسلمين أدركنا ما أدركنا من هذه الذنوب والكبائر التي تسود كثيرا من أقطار المسلمين إما كلها أو بعضها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الخصلة الأولى وهذا شروع إن شاء الله في الجواب المفصل في الوجه المفصل من الجواب. الخصلة الأولى ظهور الفواحش معلنة، يعني بغير حياء من الله ولا من صالح العبادة، كأنها شرب ماء عند هؤلاء المتهورين المستهترين الذين صدق عليهم إبليس ظنه حتى سلبهم الحياء من الله ومن صالح عباده. ومن ذلكم أن تجعل بيوت للدعارة يحميها قانون من تؤويها من الحكومات المسلمة، فما عقوبة هذه الكبيرة؟ عقوبتها أن هؤلاء المعلنين بالفواحش أنه تظهر فيهم أوجاع أمراض لم تكن معروفة في من مضى من أسلاف، وشاهد الحال خير واعظ، فإن لم تكونوا كلكم فالكثير منكم يسمع بالهربس، والهربس الجنسي والسيلان والزهري وأمراض كثيرة انتشرت في كثير من أبطال المسلمين ولم يوجد لها علاج، لم يوجد له علاج. ونسمع كثيرا بين الفينة والفينة أمراض يصعب نطقها إلا باللغات الأجنبية. نعم. ومما انتشر في الآونة الأخيرة إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا نعم والكورونا وغيرها من الأمراض، فهل هناك من توبة منكم أيها المسلمون حتى ترفع عنكم هذه العقوبة؟ قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا وقع الذنب فإنه يعم الصالح والطالح إلا من رحم الله، ويعم المستقيم والمعوج إلا من رحم الله. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذا وعد لكم من الله ولن يخلف الله، لعلكم تفلحون أي كي تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وآخرتكم. الثانية نقص المكيال والميزان، وهذا هو التفصيل المذكور في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يكتالوا من الناس بكيل وافٍ، وإذا كال للناس نقص، فهذا غش وغدر وخيانة للأمانة. الثالثة منع الزكاة، الزكاة من فرائض الله التي من جحد وجوبها عالما عامدا طائعا مختارا غير مكره متذكرا كفر، ومن منعها من منع وجوبها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها فهذا فاسق من الإسلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حديث طويل أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا صبحت له يوم القيامة سقائح منها، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره وظهره، كلما أعيد كلما بردت أعيدت حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو أن أغنياء المسلمين اتقوا الله فيما يجب عليهم من حق ما آتاهم من أموال وجمعت هذه الزكوات لنال حظه من أهل الإسلام كل محتاج بقدر ما يتيسر. نعم. العقوبة الرابعة. نعم. العقوبة الرابعة وهي نقض عهد الله وعهد رسوله. والعقوبة تشريط الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الناقضين عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم أعداء من الكفار، فيأخذ ما بأيديهم وهم في غاية الذلة والهوان والصغار، الجزاء من جنس العمل. عهد الله سبحانه وتعالى وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين بإخلاص الدين لله وحده، وإذا الكثير منهم يشركون بالله سبحانه وتعالى فيستغيثون بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويقربون القرابين والنذور للمشاهد والأضرحة ويسألونهم ما لا يسألهم إلا الله سبحانه وتعالى، يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات إلى غير ذلك مما لا يسأله إلا الله سبحانه وتعالى، ومع هذا يزين لهم شياطين الجن والإنس فيتبعونهم وينساقون وراءهم ويقولون هذا من محبة هؤلاء الأولياء ومن إكرام، غفلوا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا الشرك. ومن نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم البدع والمحدثات، وما علم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى شرط على عباده شرطين حتى تقبل منهم أعمالهم، أحدهما تجريد الإخلاص لله، فيهما تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. المسلمون فإذا أراد المسلمون أن يتحقق لهم ما وعدهم الله بالنصر والعزة والكرامة والتمكين، أن يعودوا إلى عهد الله رسوله صلى الله عليه وسلم وليحكموا شرعه طيبة بهم، كما قال وعلى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويطعموا تسليما. وبجانب الهوى والملبسة لشياطين الإنس المستشرين ودعاة سوء وغيرهم، فإن هؤلاء كلهم يدعو إلى النار والله سبحانه وتعالى يدعو إلى الجنة. هذه أربع عقوبات، هذه أربع بأربع، أربعة آثام بأربع عقوبات، ونتمم بقية الحديث في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، ونزيد ما شاء الله وما تيسر من زيادة البيان والتفصيل. والآن إلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. السؤال الأول حفظكم الله من فرنسا، تقول السائلة: فضيلة الشيخ، اشترينا بيتا بالربا ونسكن في هذا البيت، والآن تمت التوبة والاستغفار، فماذا يصنعون بهذا البيت لأنهم لا يزالون يدفعون الربا للمصرف، وهل لهم بيع هذا البيت؟
أقول وبالله التوفيق، أولا أبشركم يا أهل ذاك الدار بقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما شاء وتقبل الله منكم توبتنا ومن علينا جميعا بالاستقامة على محاقه ومضى. وثانيا، لا بد لكم من تسديد أقساط القرض الربوي التي تشلم دموعها من البنك، هذا ما نقصد، لأن هذا حق له. نعم. الأمر الثالث فيما يتعلق ببيع الدار، وهذا فيه تفصيل أرجو أن تتفضلوا إليه، وهو كما: أولا، هل أنتم في غنى ويسار وسعة عيش فلا يضركم بيع هذا البيت ولا تلجؤون بسببه إلى أن تكون عادة على الناس أو تدفعون أجرة بالغة؟ الحالة الثانية أن تكونوا لستم في غنى، ولكن يتوفر عندكم من قيمة بيع الدار، من قيمة الدار إذا بيعت، ما يمكنكم من شراء بيت ولو كان أقل منه. الحالة الثالثة أن تكونوا معدمين وذوي حاجة، فلو بعتموه لصرتم عالة على الناس أو لجأتم إلى الاستدانة مقابل شراء بيت بثمن باهظ لا تقدرون عليه أو إجرة تكلفكم ما لا تقدرون عليه. فالحالة الأولى وهي إذا في حال إذا كنتم أغنياء ولا يضركم، لأن عندكم من الغنى وسعة الرزق ما لا تحتاجون معه إلى أحد، فبيعوا هذه الدار وسددوا أقساط البنك وخلصوا. الحالة الثانية وهي حينما تكونون لستم في غنى، لكن يتوفر معكم من قيمة الدار التي تبيعونها ما لا تحتاجون معه إلى أحد، إما شراء بيت أو استئجار ولا يضركم، لأن عندكم من طرق الكسب ما يغنيكم، فكذلك بيعوا هذه. الحالة الثالثة إذا كان هذا ينتجكم إلى العرض والحاجة فيكلف فينجئكم ذلك من استدانة مال كثير يصعب عليكم سداده، فاحتفظوا به وسارعوا في تسديد أقساط البنك. هذا ما أنصحكم به والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل وهو من قبرص التركية: هل علي إثم إن لم أوقظ زوجتي للصلاة حيث إنها تعاني من آلام الوحم ولا تستطيع النوم في الليل، وعند النهار تغفو عن صلاة المغرب أو صلاة الفجر وأنا أوقظها للصلاة ولكن لا تقوم بسهولة، وعندما أذهب ترجع للنوم فماذا عليها؟ وهل يجوز لها جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
أولا هذا من نصيحة لزوجه، تقتلها ولا تشدد عليها، أعلها، لأني فهمت من سؤالك أنها مضطرة إلى هذا النوم. ثانيا إذا كان الأمر كما ذكرت وقد فهمت من سؤالك أنها لا تتمكن من صلاة كل صلاة في وقتها، فلا مانع إن شاء الله أن تجمع بين الظهر والعصر، ولو في أول وقت العصر جمع تأخير، أو تجمع بينهما جمع تقديم، كذلك المغرب والعشاء تجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير كما تتمكن من ذلك، فهذا أمر هي مضطرة إليه، والحمد لله الذي رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحرج ببركة ما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم الحديث.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل من فرنسا يقول: ما حكم قتل الدجاج باستخدام الكهرباء؟
هذا من الوقت والدجاجة القتيلة بهذا موقوذة ولا يحل أكلها،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل من تونس يقول: هل يجوز لي أن أعدل عن المذهب المالكي إلى الحنبلي، علما بأن المذهب السائد في بلدنا تونس هو المالكي، وهل يعد هذا من التفرقة؟ وما هي المتون المعتمدة في الفقه المالكي؟ وما هو أفضل شرح للموطأ؟
أولا أنا لا أدري عنه، فأنت مجهول الحال والعلم، والانتقال من مذهب إلى مذهب حسب ما علمنا ومن العلماء المجتهدين الذين إذا انتقلوا إلى مذهب آخر انتقلوا باجتهاد وأن هذا المذهب أفضل، فإن كنت أنت من العلماء الكبار أو الاجتهاد فلا مانع، أما إن كنت من عوام المسلمين فتبقى على ما أنت عليه حتى يهيئ الله لك من العلم ما يمكنك من الانتقال إلى المذهب الحنبلي كما ذكرت. هذا أول. ثانيا يحضرني من كتب المالكية الموطأ وهو أعلاها، كذلك المدونة تحنون، نعم، والمنتقى للبازي، هناك كتب أخرى كثيرة، أما المختصرات أنا أعرف إلا مختصر الخليل والله أعلم. علماء المالكية أعرف في المطولات والمختصرات. لا ماذا قال فقط الأخيرة؟
وما هو أفضل شرح للموطأ؟
أنا لا أعرف الشرع إلا شرح الزلقار، نعم، ولست أيضا يعني قد اطلاع عليه، لكن إيش على أئمة المالكية في المغرب علماء الكبار يدرسونه.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يقول: عملت عملية جراحية في الحنجرة، أزالوا لي الحنجرة والحبال الصوتية، وأنا أقرأ القرآن وأصلي بعيني ولا أقدر على تحريك شفتي، فما حكم ذلك حفظكم الله؟
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يخلف لك خيرا مما أخذه وأن يبلغك وأن يمن عليك بالسر واليقين ويثيبك على ما أصابك، فاحتشف ذلك عند ربك. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب يعني تعب ولا وصب في وجهه، حتى إذا كان كفارة له حتى الشوكة يشاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثانيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا أسألك الآن، أقول هل تستطيع أن تؤمي براسك يشير إشارة؟ فإن كنت تستطيع فأشر براسك، واجعل سجودك فأشر براسك للركوع والسجود، واجعل سجودك أخفض من ركوع. بقيت قراءة القرآن اقرأها بقلبك، وإذا كنت تقرأ من المصحف فاجعل نظرك على الآيات مع قلبك، والله أسأل سبحانه وتعالى أن يلهمك الصبر ولا يحرمك من الأجر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل من فلسطين.
هذا كم يا شيخ؟
هذا السادس حفظك الله. يقول السائل من فلسطين: السلام عليكم، ما حكم تسمية الابن البكر على اسم الوالد، وهل ترك ذلك من العقوق؟
أولا لا بأس بذلك، فمن ولد له ولد وسماه باسم أبيه فلا مانع من ذلك إن شاء الله. ثم هنا أمر، وهو جوابا على قول، وهو جواب على قول هل ترك ذلك من العقوق، هذا فيه تفصيل. فإن كان الوالد حيا وألح بذلك فسمه باسمه، وإن كان يتأثر ولا يرضى فسمه باسم آخر من أسماء المسلم. الحالة الثانية أن يكون الوالد غير موجود متوفى، فهذا يستوي فعله، يعني تسميتك ولدك الذكر باسم أبيك وترك ذلك، ولا يقدر تركه عقوق.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال السابع من المغرب، يقول السائل: أشعر بالاحتلام بعض الأحيان، وعندما أستيقظ من النوم لا أجد في ثوبي أثرا للمني، فهل علي الاغتسال أم لا؟
يجب أن تعلم أنت ومن يستمع أولا أن الاحتلام المود للغسل هو الذي يعقبه المني، وإن لم تحصل بالنفس، لأن النائم قد لا يشعر بذلك، ولكنه إذا قام ووجد المني وظهر المني وجب عليه. وثانيا مفهوم هذا أنه لا غسل على المحتلم إذا لم يجد آثار المني، والدليل على ذلك ما في الصحيحين أن أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت المرأة. ومفهومه أن المحتلم إذا لم يرى المني وتره في ثيابه فلا غسل عليه.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل من ليبيا، أو هي سائلة، تقول: لي صديقة ذهبت إلى مركز حجامة للعلاج من سحر التصفيح، وفي آخر جلسة أعطوها التالي: عسل بالقسط البحري والسنة المكي وبخور ذو رائحة غريبة، وطلبت منها الحجامة أن تقرأ فيهم لوحدها سورة البقرة والفاتحة والمعوذات وسورة الكافرون، وهي تسأل عن البخور، فهي لم تجد من ذكره كعلاج للسحر في الرقية الشرعية، وتسأل كذلك هل تقرأ هذه الآيات التي ذكرتها الحجامة؟
يظهر لي أن هذه الحجامة خلطت عملا صالحا وآخر كفرا، خلطت حقا بباطل، فأنا أحذر من هذه الحجامة. أقل ما يقال إنها جاهلة، إن لم تكن مشعوذة، صاحبة شعوذة وغرابة ودجل وشركية. ثانيا، الرقية الشرعية، هناك رقية عامة، هناك رقية خاصة بالسحر. فالرقية العامة تشتمل على فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة مع كذلك سورة الإخلاص والمعوذتين، إلى جانب الأدعية الصحيحة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن من اشتكى شيئا وضع يده اليمنى على مكان الألم ويقول بسم الله 3 مرات ثم يمسح ويقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أحاذر 7. وهناك أدعية مذكورة يمكن أن تراجع صحيح الكلمة الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، والصحيح هو من الشيخ ناصر رحمه الله، الكلمة الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية وصحيحه للألباني رحمه، فإنه مفيد. وأما الرقية المتعلقة بالسحر وهي رقية خاصة، فإنه ينضم إلى ما ذكرنا آيات السحر، قراءة آيات السحر في البقرة والأعراف ويونس وطه، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه واللجوء بالدعاء. نعم. وليكن الراقي إن استطاع الذي لم يرقي نفسه فليهون، وإذا لم يستطع فليختر راقيا، فإن كانت امرأة تفتش عن امرأة صالحة تظهر عليها السنة، نعم، والرجل يفتش عن الرجال، فإن لم توجد امرأة فلا مانع أن يرقى المرأة رجل من الصالحين الذين تظهر عليهم السنة بحضور محرمها أو زوجها. والله أعلم، وبهذا القدر نستأذن الدكتور صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقد قرأ عليكم الأسئلة هذه الليلة نيابة عن تلميذنا وصاحبنا وأخينا أبي زياد خالد بن محمد بن عمر باقيس، صاحبنا وتلميذنا، نعم، وأخونا الدكتور محمد بن غالب بن حسان العمري. السلام عليكم ورحمة الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.